إدانة العدوان الإسرائيلي على أراضي إيران. كما أكد مؤمني على أهمية الاستفادة من قدرات مجموعة العمل المشتركة واستمرار عقد الاجتماعات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى أن اتفاقات جيدة تبرم بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب. من جانبه أشاد نائب وزير الداخلية التركي بالتعاون الوثيق بين البلدين في مجالات عدة، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية والتعاون الحدودي. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتقاء 104 شهداء في العدوان الإسرائيلي على القطاع في الساعات الماضية. وبعد استشهاد الصحفي محمد المنيراوي، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد شهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 256، وأطالت الغارات التي شنتها قوة الاحتلال منذ الفجر مختلف مناطق قطاع غزة. جاتي زعم الناطق باسم جيش الاحتلال أنه بعزم من القيادة السياسية للكيان سيستأنف وقف إطلاق النار في غزة. حول تصعيد الكيان الإسرائيلي خروقه لاتفاق غزة رغم التزام المقاومة به، نتابع وياكم التقرير التالي.
التوترات تتجدد في قطاع غزة بعد اتهامات متبادلة بين حركة حماس وكيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار في وقت أكدت فيه الحركة التزامها الكامل بالاتفاق. فقد شدد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس طاهر النونو على أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، داعيا الوسطاء إلى التحرك الفوري لإلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق. وقال النونو إن تبريرات الولايات المتحدة لعدوان الاحتلال على غزة تعد شراكة مباشرة في العدوان، مؤكدا أنه لم تصدر من جانب الحركة أي خروقات للاتفاق وأن الاحتلال يحاول التنصل من التزامات. على الجانب الأمريكي، فقد قال الرئيس دونالد ترامب إن لإسرائيل الحق في الرد والانتقام، معتبرا أن وقف إطلاق النار المدعوم من واشنطن ليس مهددا، وذلك بعد مزاعم مقتل جندي إسرائيلي جنوبي قطاع غزة. أما في كيان الاحتلال فقد صعد وزير الأمن المتطرف إتمار بن كفير من لهجته مهددا بإسقاط الحكومة إذا تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن هدف تدمير حماس. وقال بن كفير إن عودة نتنياهو إلى وقف إطلاق النار بدلا من حرب شاملة هو خطأ جسيم، مؤكدا رفضه خطة ترامب لإنهاء الحرب ومطالبا باستئناف العمليات العسكرية فورا. خلال 24 ساعة خرق كيان الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار أكثر من 125 مرة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 150 مدنيا جلهم من النساء والأطفال، وذلك بسبب مزاعم مقتل جندي إسرائيلي في رفح. وبحسب الخبراء فهذه المزاعم هي ذريعة واهية، مؤكدين أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية مشددة ولا تشهد أي تحرك عسكري كبير لحماس هناك. ومع استمرار الغارات الإسرائيلية وتزايد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بشأن الالتزام بالاتفاق من عدمه، يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار الكامل في انتظار تحرك الوساطة الدولية لإنقاذ ما تبقى من فرص للتهدئة في غزة.
أكدت حركة حماس أن المقاومة لن تسمح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بفرض وقائع جديدة تحت نار، مشددة على أن التصعيد الغادر تجاه الفلسطينيين في غزة يكشف عن نية إسرائيلية واضحة لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار. وكانت حماس قد أكدت في وقت سابق لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح جنوب قطاع غزة، مشددة على التزامها باتفاق وقف النار. من جانبها حملت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، مطالبة الولايات المتحدة بإلزام الاحتلال بتنفيذ اتفاق وقف النار بدلا من تبرير انتهاكاته. كما أشارت إلى التزام الفصائل الفلسطينية ببنود اتفاق وقف النار منذ اللحظة الأولى لإعلانه دون أي خرق. وأخيرا دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى حماية المدنيين في مدينة الفشر والسماح بالوصول الإنساني الآمن وغير المقيد مع تزايد النزوح من المدينة. وأشارت المنظمة إلى أنه في غضون يومين فقد اضطر أكثر من 26 ألف شخص إلى الفرار من المدينة بسبب القتال العنيف. وحذر البيان من انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الفاشر باستهداف المدنيين والبنى التحتية والعنف القائمة على دوافع عرقية ضد النازحين. في ذات السياق، أفادت مصادر محلية بتنفيذ قوة الدعم السريع جرائم بشعة في الفاشر شملت عملية إعدام جميع المرضى في مستشفى المدينة. في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس بازشكيان يشيد بإفشال الشعب الإيراني لمخططات العدوان الأخير وبتضحيات الكوادر الطبية. 104 شهداء بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس والجهات حاملان أمريكية مسؤولية الخروق والتداعيات. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. ختاما نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
تلاوين ثقافية. تنقل عفوي بين محطات من الماضي والحاضر. والشرق والغرب. وفي كل اتجاه. في عالمنا الذي بات تهدد بقاعا منه الحروب الاستعمارية الجديدة باسم العولمة، دعونا نتوقف قليلا عند حرب استعمارية كانت قد نشبت في ثلاثينيات القرن العشرين، هي التي عرفت باسم الحرب الإيطالية الإثيوبية، التي وقعت بين عامي 1935 و 1936. نشبت هذه الحرب بين إيطاليا الفاشية وأثيوبيا في 3 أكتوبر عام 1935، عندما غزت إيطاليا الأراضي الإثيوبية. انتهت بسقوط العاصمة أديس أبابا في 5 مايو عام 1936 في أيدي الغزاة، واضطرار الإمبراطور هيلا سيلاسي إلى مغادرة البلاد. وقد نظم عام 1940 بالتعاون مع البريطانيين حملة عسكرية لتحرير التراب الإثيوبي من الحكم الإيطالي، وتمكن بعدئذ من العودة إلى أديس أبابا في مايو عام 1941. من تلاوين علم النفس بما يسمى الإيحاء. والإيحاء عملية يحمل بها امرئ ما امرئا آخر على الاستجابة من غير تمحيص أو نقد لحركة أو إشارة أو دعوة أو رأي أو معتقد. من أمثلتها تفرض أنك تريد أن تجمع حشدا من الناس في مكان ما، ففي استطاعتك أن تفعل ذلك بطرق مختلفة، من بينها مثلا أن تقف في زاوية مزدحمة بالغادين والرائحين وأن تحدق إلى سطح مبنى مجاور. ولسوف تكتشف بعد لحظات أن عددا من الناس غير قليل قد توقف عن المسير وأخذ يحدق إلى سطح ذلك المبنى. فإذا ما تساءل امرؤ إلى ما يحدق القوم، فليس عليك إلا أن تقول: يخيل إلي أن المبنى يحترق. وعندئذ قد تكتشف أيضا أن واحدا من الحشد قد بدأ يصرخ قائلا إنه يرى في الواقع عمودا من دخان أو لسانا من لهب. والحق أن العقل يميل دائما إلى استكمال الصور الناقصة، فإذا ما قام امرئ بحركة تشير إلى الرمي أو القذف، فعندئذ يستشعر كثير من المشاهدين وكأن شيئا قد فارق يده من غير ريب. وإذا قال الطفل: إني متوعك، فعندئذ تسارع أمه إلى وضع راحتها على جبينه وتقنع نفسها بأنه محموم فعلا، على الرغم من أن ميزان الحرارة من شأنه أن يظهر لها أن حرارة الطفل طبيعية. والأطفال أشد تأثرا بالإيحاء من البالغين لأنهم أقل منهم خبرة ونزوعا إلى الانتقاد، وغير المثقفين هم من هذه الناحية كالأطفال لأنهم أسرع إلى التصديق من جمهور الناس. التجارة تبادل السلع عن طريق البيع والشراء. اتخذ هذا التبادل أولا شكل المقايضة، ثم تطور بعد اختراع النقود فاتخذ شكل التجارة على النطاقين الداخلي والخارجي. يعتبر الفينيقيون تجار العالم القديم، ويعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا ورادوا شواطئ إفريقيا الغربية، واتسع نطاق التجارة الدولية في العصور الإسلامية ثم في عهد الحروب الصليبية. وفي القرنين 15 و16 سيطرت إسبانيا والبرتغال على التجارة العالمية، ثم إنهما فقدتا هذه السيطرة في القرن 17 فخلفهم الهولنديون في هذا الميدان. وفي أواخر القرن 18 بدأت الثورة الصناعية في إنجلترا، ثم امتدت إلى فرنسا بعد عام 1830، فانتقل زمام التجارة العالمية إلى بريطانيا وفرنسا. واشتد الصراع التجاري بين الدولتين، فكتبت الغلبة آخر الأمر للبريطانيين. وجدير بالملاحظة أيها الأصدقاء أن اتساع التجارة ارتبط دائما بالتحسن في وسائل المواصلات. بقي أن نشير إلى أثر اختراع التليفون والتلغراف والراديو وغيرها من وسائل الاتصال في نمو التجارة خلال العصر الحديث. وهذه هي أصدقائنا سياحة عابرة في الجماليات، نتعرف من خلالها على علم الجمال. إنه علم يدرس الجمال وكل ما هو جميل، ويبحث في المشاعر والأحاسيس التي تبعثها في نفوسنا رؤية الأشياء المتناسقة أو المتناغمة فيما خلق الله سبحانه واهب الجمال. القدماء اعتبروا هذا العلم فرعا من الفلسفة، متسائلين عن السبب الذي يجعل الجميل يبدو جميلا، والسبب الذي يجعل القبيح قبيحا. وذهب بعض الباحثين إلى أن فكرتنا الأولى عن الجمال تنبعث من الألوان، ونحن إنما نميز الجمال بالملكة التي ندعوها الذوق، وهي ملكة تتفاوت حظوظ الناس منها تبعا للمزاج والعادات والتربية ودرجة الرقي العقلي والروحي. ومن أبرز الفلاسفة القدامى الذين درسوا علم الجمال أفلاطون، وقد ذهب إلى أن الجمال شأن إلهي مرادف للخير. ومن الفلاسفة المحدثين الذين عنوا بدراسته عمانوئيل كانت، وكان أول من أظهر في الغرب أن الجمال غاية لا وسيلة لأي غاية أخرى. هذا وينطوي التراث الروحي والعرفاني لدى المسلمين على إشارات في دراسة الجمال تحتاج إلى من يكتشفها وينظرها، وهي إشارات غنية وعميقة في الوقت نفسه. ومن العوارض المرضية التي يمكن أن تصيب الإنسان ضربة الحرارة، إنها حالة غير سوية ناشئة عن فرط التعرض للحرارة. أعراضها الدوار والغثيان واحمرار الوجه وتسارع النبض وضيق التنفس وارتفاع حرارة الجسم. وقد تؤدي ضربة الحرارة أيضا في بعض الحالات القصوى إلى التشنج، وربما إلى السبات أو الغيبوبة. يتعين استدعاء الطبيب في الحال، وريثما يحضر الطبيب يسعف المصاب بنقله إلى موضع بارد وتمديده على صدره وبطنه مع رفع رأسه قليلا إلى أعلى. وضربة الحرارة تدعى أيضا الرعن أو ضربة الشمس. أما المحطة الأخيرة من فقرة تلاوين ثقافية تنقلنا إلى عالم النبات وأشجار الفاكهة، وهذا الدراق، شجر من الفصيلة الوردية يصل ارتفاعه في بعض الأحيان إلى 6 أمتار. موطنه المناطق المعتدلة في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي كليهما. وأغلب الظن أن الدراق نشأ في الصين ثم انتشر غربا عبر آسيا إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم إلى أجزاء أخرى من أوروبا، وبعد ذلك نقله المستكشفون الإسبان إلى العالم الجديد. فتواجد في المكسيك منذ سنة 1600 للميلاد. أما زراعة الدراق على نطاق واسع فلم تبدأ في الولايات المتحدة إلا في القرن 19. والدراق ذو ورق رمحي الشكل وزهر قرنفلي وثمر كثير العصارة أبيض اللب أو أصفره أو أحمره، يتميز بقشرة رقيقة يكسوها الزغب، وهذا الثمر وحيد البذرة، وبذرته متجاعدة السطح حافلة بما يشبه الأخاديد. وأكثر البلدان إنتاجا للدراق الولايات المتحدة حوالي ثلث المحصول العالمي، تليها إيطاليا حوالي خمس المحصول العالمي. أيها الأخوة والأخوات، بعد أن استمعتم إلى هذه المادة من برنامج ألوان وظلال، كونوا معنا وهذه الفقرة. أعزائي المستمعين الكرام، كل أملنا أن تروق لكم محطات برنامج ألوان وظلال الذي ينقلكم من طيبة إلى أخرى، وها أنتم أولئي بإزاء هذه الفقرة.
الأزهري الذي انفتحت له أبواب الجامعة المصرية. عزيزي المستمع، إنه أمين الخولي. ولد أمين إبراهيم الخولي عام 1895 في محافظة المنوفية بمصر لأب فلاح. تلقى قدرا لا بأس به من الدراسة الأزهرية، ومن هنا كانت نقطة البداية. عزيزي المستمع، في عام 1902 التحق أمين بكتاب القرية، فتعلم القراءة والكتابة وحفظ سورا من القرآن الكريم. ولما بلغ 7 حمله أبوه إلى القاهرة ليعيش في رعاية جده، وكان يومئذ أشهر عالم في القراءات القرآنية، فعهد به إلى خاله الذي ألحقه عام 1907 بمدرسة القيسوني. وكان جده في الوقت نفسه يلقنه المزيد من الدراسات الدينية والأدبية، فكأنما ألقى بذرة صالحة في أرض خصبة سرعان ما أنبتت ونمت وفاضت بالثمار. ولما بلغ أمين الخولي عزيز المستمع أشده، لحق بمدرسة القضاء الشرعي، وكانت تدرس إلى جانب أصول القانون والتفسير والفقه الجبر والهندسة والتاريخ والجغرافيا. وقد مارس أمين في هذه المدرسة ألوانا من النشاط الأدبي والسياسي، حيث تكونت بين عامي 1915 و 1917 جمعية إخوان الصفا، وكان من أعضائها عبد الوهاب عزام وعبد الرحمن الجديلي وحلمي خاطر. وعالج الشيخ أمين في هذه الفترة كتابة المسرحية والقصة ونظم الشعر. وفي عام 1923 سافر أمين الخولي إلى إيطاليا، حيث عين إماما للمفوضية المصرية في روما، فأجاد الإيطالية، ثم انتقل إلى برلين عام 1926 في نفس وظيفته، فتعلم الألمانية وكتب فيها بحثا عن شخصية مصر في التاريخ. ولما ألغيت وظيفة الإمام عام 1927 عاد إلى مدرسة القضاء الشرعي في مصر، يدرس طلابه آداب المناظرة، ثم انتدب للتدريس في الأزهر. وفي عام 1928 عين مدرسا بالجامعة المصرية. عزيزي المستمع، خرج أمين الخولي تلاميذ كثرا عرفوا فضله وشهدوا له. قال عنه أحد تلاميذه: الأثر العظيم لأمين الخولي هو أثره كأستاذ، إذ كان شخصية جذابة إلى أبعد الحدود، وكان حاد الذكاء قادرا على الابتكار وتوجيه تلاميذه إلى ميادين جديدة غير مألوفة في البحث والتفكير. وشهدت له تلميذته وزوجته الدكتورة بنت الشاطئ، فقالت: أخذت عنه أنه لا يصح رسوخ في علم اللغة دون فقه الإسلام، ولا يصح فقه الإسلام دون رسوخ في علم اللغة. فانتبهت إلى أن نصف علوم القرآن هي علوم لغة. وقال تلميذ آخر: كان أمين الخولي امتدادا متطورا للصحوة الفكرية والدينية التي قام بها جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، فقد كان يجمع بين معرفة عميقة بالتراث ورغبة عارمة في التجديد. نعم أعزائي مستمعي برنامج ألوان وظلال، خلف الشيخ أمين الخولي مجموعة من المؤلفات، منها تجارب حياة، القادة الرسل، في رمضان، المجددون في الإسلام، الجندية والسلم، صلات بين النيل والفولغا، فن القول، رأي في أبي العلاء، مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب، كما أصدر مجلة الأدب، وأنشأ جماعة الأمناء في الأدب والفن التي خرجت جيلا من الأدباء الذين تتلمذوا عليه. وظل أمين الخولي على عطائه الثقافي حتى وافاه الأجل عام 1966.
وبهذا مستمعينا الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية برنامجكم الأسبوعي ألوان وظلال، آملين قد استمتعتم بفقراته المنوعة الجميلة. وحتى الملتقى في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب المنى والسلام عليكم.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام الناس؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمان الأمان وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وأهلا بكم خلال هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الأخوة والأخوات، نرى في دنيانا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومن الرجال الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر هو حزقيل مؤمن آل فرعون، فلنتعرف على هذه الشخصية العملاقة بعد هذا الفاصل. حزقيل ابن عم فرعون وولي عهده، كان يكتم إيمانه في وقت تدعو الحاجة إلى ذلك، وأعلن إيمانه في وقت آخر رآه مناسبا، وهو في هذا وذاك على المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يحكي لنا القرآن الكريم جانبا من حياته وقت الكتمان، فنجده في أعلى مستوى العمل في سبيل الله العزيز. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. والقائل للنبي موسى عليه السلام هو حزقيل، فهو في الوقت الذي يكتم إيمانه عمل في سبيل الباري جل اسمه وفي سبيل إعلاء كلمته، ويكفيه فخرا أنه المخبر لنبي الله عليه السلام بتآمر القوم عليه وعزمهم على قتله. ويصور لنا القرآن الكريم جانبا من حياة هذا الرجل وموقفه المشرف مع طاغية زمانه، فبدأت صرخة المؤمن في وجه الطاغية بعدما سمعه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فيجيبه: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ويجيب الطاغية: بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويجيبه المؤمن: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان، أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نعم أحبة الإيمان، انهزم فرعون أمام هذه الصرخة الإيمانية والتي لم يكن يتوقعها، لا سيما وهي من أقرب الناس إليه وأحبهم إلى نفسه. لقد انهار الطاغية أمام الحجج التي ساقها المؤمن، فجاء من طريق آخر في محاولة يائسة للتمويه على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ويقول المؤمن للمرة الثالثة مخاطبا المجتمع: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. يا ترى ما حصل بعد ذلك؟ سنعرف ذلك من سورة المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إن قصة هذا المؤمن تعلمنا أن المنصب الرفيع يجب أن يستثمر للدعوة إلى الله تعالى، لا أن يكون سبباً لمجاملة الظالمين. ونتعلم منه أيضاً مجابهة الطغاة وإعلان الاستنكار في وجوههم مهما بلغ طغيانهم. أجل، إن من حق هذا الرجل الخالد أن تؤلف فيه الكتب، وما قيمة الكتب وقد خلده القرآن الكريم بسورة من سوره تتلى بكرة وعشية ليعتبر به الناس وليسلكوا هذا المسلك الرفيع في الاستقامة على منهج الحق وتحدي الطغاة. أيها المستمعون الأكارم،
نصل وإياكم إلى مرفأ الختام، لكم منا أطيب تحية وخالص الدعاء، دمتم بألف خير.
منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان، تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار، وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار، اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني 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 بلا حد وحساب وعليك أخط رواياتي وأضم الأرض كتاب أنا أمشي منك على نسبي لا أمشي فوق تراب والله الدنيا يا وطني من غيرك بحر عذاب الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك الأرض تضيق بأقدامي فاحملني فوق هواك فألذ صباحاتي لما أفتح عيني وأراك
حادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. عراقچي يؤكد أن طهران تبقى نافذة الدبلوماسية مفتوحة حتى في زمن الحرب لكنها لا تفوت تحت التهديد والإملاء. أكثر من 100 شهيد بعدوان إسرائيلي على غزة وحركة حماس والجهات تحملان أمريكا مسؤولية الخروق وتداعياتها. منظمات دولية تدعو لحماية المدنيين بالسودان ومصادر محلية تقول إن الدعم السريع ترتكب مجازر بشعة في الفاشر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الدبلوماسية قابلة للتطبيق في جميع الظروف مشيرا إلى أن الحوار والتفاوض يختلفان عن الاستبداد والطغيان والإملاءات وإصدار الأوامر. وفي كلمة له لفت عرقشي إلى أن نافذة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية مفتوحة حتى في أشد الأيام اضطرابا مشددا على الثقة بقوة الحوار والثبات على منطقة التفاعل بعيدا عن الخلط بين الدبلوماسية والمساومة. اعتبر عرقشي الحوار سبيلا لإثبات العقلانية وحفظ السلام والتمسك بالمبادئ لافتا إلى أن شرط نجاح التفاوض هو الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. أكد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني أن سياسة إيران الثابتة هي تطوير العلاقات مع دول الجوار. وخلال استقباله الوفد التركي برئاسة نائب وزير الداخلية منير كارال أوغلو أعرب مؤمني عن تقديره لمواقف أنقرة بإدانة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الإيرانية. كما أكد مؤمني أهمية استفادة من القدرات لمجموعة العمل المشتركة واستمرار عقد الاجتماعات الثنائية بين البلدين مشيرا إلى أن اتفاقات جيدة تبرم بين الجانبين في المجالات الأمنية والشرطية والاستخباراتية ومكافحة الإرهاب.